بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثام بن علي العامري قال: سمعت الأعمش يقول: ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: حدثنا عثام بن علي العامري وهو الكوفي ثقة، قال: سمعت الأعمش يقول: ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. يعني كان يعتمد على الكتاب والسنة ولا يعتمد على الرأي، ولا يعتمد على الرأي. والرأي نوعان: نوع محمود ونوع مذموم. أما المحمود فهو ما كان في النظر في الكتاب والسنة وتفسير الكتاب والسنة والقياس على ما ورد في الكتاب والسنة، أو مما لا نص فيه من كتاب أو سنة، مما كان لا نص فيه من كتاب أو سنة. وهكذا كان يوصي عمر رضي الله عنه أصحاب الولايات والقضاة أنهم ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا إن لم يجدوا شيئا في الكتاب ولا في السنة اجتهدوا آراءهم. فالرأي إن كان معارضا للكتاب والسنة فهذا مذموم ولا يعارض بالرأي كتابا ولا سنة، وإنما الرأي إن كان لفهم الكتاب والسنة فهذا هو المحمود. قال ابن المبارك: ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. فإذا كان الرأي تفسيرا للحديث وفهما للحديث أو قياسا على ما جاء في الأحاديث أو ما لم يكن فيه نص من كتاب ولا سنة فهذا محمود، وأما إذا كان معارضا للكتاب والسنة فهذا هو المذموم. افهموا هذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال: هذا في العلم.
نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن أشعث وهو ابن إسحاق عن جعفر، أشعث ابن إسحاق القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة القمي أيضا عن سعيد بن جبير قال: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني معناه يعني هذا في العلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني يكتمون العلم ولا يؤدونه للناس، فهذا مذموم. فالواجب على المسلم الواجب على طلاب العلم أن ينشروا العلم وأن لا يبخلوا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من 4 قام.
قال أبو خيثمة: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن ليث وهو ابن أبي سليم قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام، يعني يخشى من الشهرة، إذا جلس إليه أربعة قام. وأبو العالية هو إمام أئمة الدين، اسمه رفيع بن مهران الرياحي، وهو إمام مفسر مقرئ حافظ، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، لكنه أسلم في عهد أبي بكر، لم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من التابعين وهو من كبار التابعين. قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية، ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية، ومع ذلك كان يكره أن يجلس إليه عدد كثير، فإذا جلس إليه أربع فإنه يقوم خوفا من الشهرة، خوفا من الشهرة. والناس الآن تبحث عن الشهرة، تريد أن يجلس إليها الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الله بن العلاء قال: سمعت مكحولا قال: كنت لعمر بن سعيد بن العاص أو لسعيد بن العاص، فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعت، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثني عبد الله بن العلاء وهو الدمشقي وهو ثقة، قال: سمعت مكحولا وهو الشامي أبو عبد الله، وقيل أبو أيوب، وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه، قال ابن إسحاق: سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم، طفت الأرض كلها في طلب العلم. وهنا يذكر شيئا من رحلته، قال: كنت لعمر بن سعيد العاص أو لسعيد بن العاص، فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي، يعني كان مولا ثم أعتق، قال: فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، يعني أخذ من علماء مصر، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله. والشعبي هو عامر ابن شراحيل أبو عمرو الهمداني، قال: أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حسين: ما رأيت أحدا أحفظ أو ما رأيت أحدا قط كان أفقه من الشعبي. وقال أبو مزلج: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي، لا سعيد بن المسيب ولا طاووس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين. هذا كله في تفضيل الشعبي. وهكذا كان يثني بعضهم على بعض بما يعرفون من العلم. قال عثمان بن عطاء: كان مكحولا رجلا أعجميا، كان مكحول رجل أعجمي لا يستطيع أن يقول قل لعجمته، إذا أراد أن يقول قل يقول كل كل، أعجمي، ولكن ما منعته عجمته أن يكون طالبا للعلم طلابا له، طفت الأرض كلها في طلب العلم، هكذا يقول، اجتهد في طلب العلم حتى برز وكان إماما وهو مولا، لكن ما منعه ذلك أن يطلب العلم، ولم يمنع المسلمين أن يأخذوا منه، لا لأجل عجمته ولا لأجل أنه كان مولا، لأن العلم يرفع الناس، إن الله يرفع بهذا الدين أقوام ويضع به آخرين، وحتى يعرف الناس أن العلم ليس فيه كبير ولا صغير، وليس فيه سيد ولا مولى، وإنما العلم شرف لأهله، يشرفهم الله جل وعلا بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني تميم بن عطية العنسي قال: سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء، أكتفي بما أسمعه يقضي به.
نعم، يقول: حدثنا الوليد بن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا تميم بن عطية قال: سمعت مكحولا يقول: اختلفت إلى شريح، وهو شريح القاضي، شريح بن الحارث ابن قيس الكندي، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لحق بالصحابة في عهد أو لم يلحق بالصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أو لم يكن من الصحابة، وإنما هو من التابعين، واشتهر بالعلم والفطنة والذكاء، وكان عمر رضي الله عنه لما لمس فيه وعرف فيه من الفطنة والذكاء ولاه القضاء، وقد قضى 60 سنة، كان قاضيا 60 سنة لعمر ولعثمان ولمن جاء بعده، تولى القضاء لمدة 60 سنة، وهذا يدل على ما كان يتمتع به من الفقه والفطنة والذكاء. مكحول كان يأتي إلى شريح القاضي ولم يكن يسأله، وإنما كان يكتفي بالجلوس والسماع، سماع أقضيته، لأنه فقيه وعالم، وهنا يأخذ العلم والتطبيق العملي كما ذكرنا سابقا، لأن القضاء هو كالفتية والفتية كالقضاء، فهي تطبيق عملي لما يعلم من العلم، لما يعلم من العلم، وهذه وسيلة من وسائل التعلم. ليس العلم هو أن يحدثك، وليس العلم هو أن تسأله، ولكن مجالسة العلماء فيها علم كثير، فتستفيد من العالم فتوى تسمعها أو أدب يتحلى به. ولذلك فإن العلم له طرق في التحمل وله وسائل، وكان العلماء يجلسون، وكان طلاب العلم يجلسون إلى العلماء يستفيدون منهم، يستفيدون حديثا أو فتوى أو أدبا. ولذلك فإن أحمد رحمه الله كان يجلس إليه 5000 الذين يسمعون الحديث أو الذين يأخذون الحديث 500، والبقية كانوا يأخذون من أدبه، والبقية كانوا يأخذون من أدبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
هنا في أثر السابق: سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح، هو لم يدرك شريح، ولم يدرك شريح، ولعل في الرواية خطأ، ولعله قصد الشعبي، والشعبي كان قاضيا أيضا، الشعبي كان قاضيا أيضا، ولذلك استنكر أبو حاتم هذا الحديث أو هذا الأثر، استنكر أبو حاتم هذا الأثر، واستنكاره على تميم بن عطية، على تميم ابن عطية، يعني أن تميم هو الذي أخطأ في قوله الشعبي، في قوله شريح، وإلا فإنه فالذي يظهر أنه الشعبي، لأنه أدرك الشعبي واستفاد منه، لكن شريح لم يدركه أو لم يسمع أو لم يلقه. نعم. هنا يقول مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية، يعني القبة هي التي تصنع لأجل الاجتماع والجلوس والاستقرار، ونسبت إلى معاوية لأنه يملكها، فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وهذا أيضا أثر منكر، لأن مكحول لم يدرك أبا هريرة، لأن مكحول لم يدرك أبا هريرة، وجاء في رواية أن أبا هريرة فقال لكعب الأحبار: ألا أحدثك عن أبي القاسم؟ قال: بلى. فتواعدا في قبة من قباب معاوية واجتمع عليهما الناس، وما زال أبو هريرة يحدثهم ليلته أجمع يقول فيها: قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، حتى أصبح. فلم يراده كعب، يعني لم يراجعه كعب إلا في ثلاثة أحاديث. وهذا من باب مذاكرة العلم، هذا من باب مذاكرة العلم، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم، فإن طالب العلم ينبغي له أن يذاكر العلم سواء مع نفسه أو مع إخوانه، لأن مذاكرة الحديث تهيج الحديث وتذكر بالحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقلها. وإذا كان هذا القرآن الذي هو محفوظ والذي هو ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف ببقية العلوم؟ فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، ينبغي للمسلم أن يراجع الحديث وأن يراجع العلم حتى يضبط محفوظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
وهنا يقول حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أفضل. ولا شك أن الناس إما أن يكون رجل صالح تستفيد منه علما أو تنتفع بمجالسته، أو رجل فاسد وسيء، وإذا كان صالحا فاجتمع معه واستفد، وإلا فاتركه. وعن أبي الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الوحدة خير من جليس السوء، الوحدة خير من جليس السوء. والجليس الصالح خير من الوحدة، الجليس الصالح خير من الوحدة، وهو صحيح موقوف على أبي الدرداء. والصاحب ساحب كما تعلمون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. فإن كان في مجالسة الناس خير إما لك أنت أو لهم هم، لأن الخير إما أن يكون بالاستفادة من هذا الجلوس، تستفيد أنت أو يستفيدون هم، تعلمهم، إما أن تنتفع أنت بعلمهم وبمجالستهم إما علما أو أدبا أو حكمة، أو هم يستفيدون منك ذلك. فإن كان في هذه المجالسة خير ونفع فاحرص على هذه المجالس، وأما إن كانت هذه المجالس ليس فيها نفع وإنما فيها مضرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة: احرص على ما ينفعك. هكذا يجب أن تكون في كل معاملاتك، احرص على ما ينفعك، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. فكن يا عبد الله منتفعا، كن يا عبد الله منتفعا بأعمالك، احرص على ما ينفعك. فمجالسة الناس ومخالطتهم إن كان فيها خير فاستمر واصبر ولو كان فيها شيء من الأذى، فإن مخالطة الناس وتحمل أذاهم إن كان فيها نفع لك أو لهم فهو خير لك من الوحدة. أما إن لم يكن كذلك وليس فيها خير فالوحدة خير لك، فإن في الوحدة تفرغ للتعبد وتفرغ للتعلم وتفرغ لمحاسبة النفس، وسلامة من اللغو وسلامة من القول الباطل، وهكذا فإن الوحدة ستكون خير لك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وليد المسلم عن الأوزاعي، أو حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية وهو المحاربي أبو بكر الشامي، قال حدثني أبو كبشة السلولي الشامي أيضا أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا سيق هذا الحديث، هكذا سيق هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتبليغ الآية يشترط فيها أن تكون عالما بما تبلغ، أن تكون عالما بما تبلغ. وليس في هذا دليل وحجة لأناس يسمون بالتبليغ، الذين ينتشرون ويذهبون هنا وهناك ويقولون: نحن نستدل بهذا، نحن نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، لأن هؤلاء لا يبلغون آية ولا يبلغون حديث، وإنما يبلغون الخزعبلات، إنما يبلغون الخزعبلات، فإنهم على عقيدة باطلة وعلى طريقة باطلة، ليست هي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون علما ولا يهدون هديا، وإنما يذهبون هنا وهناك وينشرون الجهل والضلال. ولو كانوا يبلغون علما لكان في هذا خير، لكنهم لا يبلغون العلم، بل يحذرون من العلماء، ولهم طرق كثيرة في التحذير من العلماء، لهم طرق كثيرة في التحذير من العلماء. ويكفيك أنهم يدعون إلى لا إله إلا الله ويفسرونها بغير تفسيرها، يقولون: لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله عندهم؟ لا إله إلا الله يقولون، اسمع، يقول: لا إله إلا الله يعني إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء، وإدخال اليقين على ذات الله، فتعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، وأن السكين لا تقطع إلا بإذن الله، وأن النار لا تحرق إلا بإذن الله، وأن الماء لا يغرق إلا بإذن الله. وهذا توحيد الربوبية ونفي للحكمة عن الله عز وجل، وهي عقيدة باطلة ليست هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآية دلت على أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فبلغوا عني ولو آية يشترط أن تكون مبلغا للآية ومفسرا لها على ما يعرف من تفسيرها عند أهل العلم، لا تفسرها على أهوائك ولا تتكلم من رأسك بغير علم وبغير هدى من الله، فإنك إن فعلت ذلك فأنت تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم يضلون أو يضلون ويضلون. فإن تكلم إنسان بغير علم فإنه يضل نفسه ويضل غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لا يعني أن تكذب على بني إسرائيل، انتبه، لا يعني أن تكذب عن بني إسرائيل، ولكن لك أن تنقل أخبارهم، ويشترط في نقل أخبارهم ألا يعلم أن هذا كذب. انتبه، انتبه، هذه الشروط مهمة. حينما تحدث عن بني إسرائيل يجب أولا أن تعلم أن هذا ليس بكذب، فإن علمت أنه كذب فلا يجوز لك نقله، لا يجوز لك نقله، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا التحديث على سبيل الاستئناس والاعتبار، على سبيل الاستئناس والاعتبار، فلا نأخذ ديننا إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخبار بني إسرائيل نحن لا نأخذ منها أحكاما، لأن دينهم قد نسخ، لأن دينهم قد نسخ، فنأخذ أو فنحدث عن بني إسرائيل، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ منهم الأحكام، وإنما الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تحدث عنهم من غير أن تصدق أو تكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إن روي خبر
فيحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون ضعيف، وإنما هو على سبيل الاستئناس، وإنما هو على سبيل الاستئناس، كما نحن نذكر الآن يعني في أقوال للتابعين أو بعض الأقوال التي فيها شحذ الهمة قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن هي من باب الاستئناس، لأنه كلام حسن، لأنه كلام حسن، يعني لو جاءك إنسان حكيم وقال كلمة حسنة فأنت تستفيد من هذه الكلمة الحسنة، طيب فيها شحذ للهمة، لكن لا نأخذ من الناس أحكاما، وإنما الأحكام تؤخذ من الكتاب والسنة، فنحن نأخذ من يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا تتحرجوا من هذا الحديث، لكن لا تأخذوا منه أحكاما ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولا تروا عنهم أشياء تعلمون أنها كذب، فهذا قيد مهم أو هذه قيود مهمة. قال هنا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا فيه تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أردت الترغيب في العبادات أو أردت الإضلال. بعض الناس يقول أنا لا أكذب على النبي، أنا أكذب للنبي، يعني يريد أن يرغب الناس في القرآن، يريد أن يرغب الناس في العبادات فيأتي بأحاديث مختلقة، هذا كذب لا يجوز، أنت تضل نفسك وتهلك نفسك، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بإجماع العلماء، حرام بإجماع العلماء، وهو قد جاء في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في السنة فهذا الحديث يدل على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على رسول الله كبيرة من الكبائر، الكذب على رسول الله كبيرة من الكبائر. وإن شككت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحدث به حتى تعلم يقينه، وإن شككت في أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو لم يقله بهذا اللفظ فلا تحدث به، لأن الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ومن روى حديثا يعلم أنه كذب وسكت عنه فإنه أحد الكاذبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحد الكاذبين، فلا تنقل حديثا إلا وأنت تعلم صحته. ومن هنا يا إخواني نعلم أن ما ينشر في وسائل التواصل هذا خطر وخطأ كبير، إلا أن تعلم صحة هذا الحديث، وأيضا يعني في هذا الوقت ولله الحمد يمكنك أن تعرف صحة الأحاديث بسهولة، فضل من الله عز وجل، عندنا الوسائل، وسائل الحديثة، عندنا مواقع معتمدة ومشهورة يمكن أن تصل فيها إلى أحكام الشيخ الألباني رحمه الله أو من اعتنى بالحديث، فتعرف أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، فإن كان صحيحا فانقله وانقل حكم الشيخ الألباني أو من يعتمد قوله في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لكن إذا لم يكن كذلك فلا تنقله، لأنك إن نقلته وأنت لا تدري قد يكون هذا الحديث ضعيف فتهلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرزون عند رواية الحديث خوفا من الوقوع في هذا الحديث، يتحرزون، كان أبو ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بحديث يرتعد ويتغير وجهه ويقول مثل هذا أو نحو هذا أو قريبا من هذا، يخشى أن يكون زاد لفظا أو أنقص لفظا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحرز في رواية الأحاديث ونقلها هذا أمر مهم لأجل هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه.
نعم، وهذا الحديث مر معنا سابقا، حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الهمدان الكوفي عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله وبحسبه جهلا أن يعجب بعمله. نعم، تقدم هذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطنا.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا يحيى بن يمان وهو أبو زكريا، يحيى بن يمان العجلي صدوق يخطئ، قال عن إبراهيم وهو النخعي قال كان عبد الله لطيفا فطنا، لطيفا يعني رقيقا وهينا لينا، وكان فطنا ذكيا. قال الذهبي بعد أن ساق هذا الحديث قال كان معدودا في أذكياء العالم، كان عبد الله بن مسعود معدودا في أذكياء العالم، ولا عجب في ذلك، فقد قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتني سادس ستة. وما على وجه الأرض مسلم غيرنا رضي الله عنه. وقال حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه، ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية تمسكوا بعهد ابن مسعود، تمسكوا بعهد ابن مسعود، وهذا لما فيه من الذكاء وما فتح الله عز وجل عليه من الكلام العظيم الذي هو كالعهد، من تمسك به أفلح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة حدثنا جعفر بن عون حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، قال وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أو ما عشره منا أحد، يعني ما أدركه أو ما ماثله منا أحد، ما ماثله منا أحد. والمعنى أن ابن عباس رضي الله عنه كان من الأذكياء وكان من العلماء وقد بلغ شأنا عظيما، ولو عاش ما عشنا من الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدرك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركنا، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا، فإنه لم يبلغه أو لم يماثله أحد، لم يماثله أحد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عالم الأمة رضي الله عنه، ومع ذلك يقول في ابن عباس هذا القول، وذلك لأن ابن عباس قد بلغ مبلغا عظيما في العلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال عبد الرحمن بن عوف لعمر رضي الله عنه قال إن لنا أبناء، إن لنا أبناء كابن عباس، فلما تجلسه ولا تجلس أبناءنا. كان عمر رضي الله عنه يقرب ابن عباس لما يرى فيه من الذكاء والفطنة والفهم. قال إن لنا أبناء فلما لا تجلس أبناءنا كما تجلس ابن مسعود. فقال فجمع الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أراه جمعهم إلا لأجل أن يريهم، يعني يريهم علم ابن عباس. ثم قال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفرنه وكان توابا. قالوا إنما قال إنما أمرنا الله عز وجل إذا فتح علينا أن نذكره أو أن نسبحه ونحمده. فقال ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ما أراه إلا نعي النبي صلى الله عليه وسلم واقتراب أجله. قال والله ما علمت إلا هذا، قال والله ما علمت إلا هذا. وهذا يدل على ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنه من العلم، يدل على ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنه من العلم، ولذلك قال ابن مسعود هذه المقولة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم.
قال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة حافظ عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بن ضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. وهذا مر معنا سابقا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه.
قال هنا: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال: ما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. وهذا فيه عظيم أثر القرآن، وأن فيه من غزارة العلم والعجائب والهدى ما ليس في غيره. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء. فالقرآن كتاب عظيم فيه كل ما يحتاجه المرء من الهداية، فما كان من شيء يهتدى إليه وبه إلا وتجده في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا وتجده في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن علمنا يقصر عن ذلك، وهو يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل وإلى نظر. فإن من أدام النظر في كتاب الله أتته المعارف والكنوز، فكلما قرأت القرآن وتدبرت فيه فتح عليك ما لم يفتح عليك فيه من قبل. وكما قال علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وفهم يؤتيه الله عبدا في كتابه، ومن جميل ما يذكر أن ابن القيم رحمه الله فسر سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقد ذكر فيه أو في هذه الآية 10 فوائد، ثم قال: ولو علمت أحدا سبقني لما ذكرت لنصصت العلم إلى صاحبه. يعني أنه فتح عليه بهذه الفوائد ولم يفتح على أحد من قبل فيها. وإن كان هذا الكلام ساقه ابن القيم رحمه الله وهو دارج وسائر على أصول أهل العلم وأصول أهل التفسير، لكنه كونه يستنبط من هذه الآيات هذا مما فتح الله عز وجل فيه على ابن القيم رحمه الله في هذه السورة. والقرآن أيها الإخوة يجب أن ننتبه إلى أمرين: الأمر الأول أنه دل على حجية السنة، فلا يقال يكتفى بالقرآن دون السنة، لأن الله عز وجل لأن القرآن من تمام هداية القرآن أنه أوجب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات في هذا كثيرة جدا في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام هداية القرآن، فإن القرآن أمر بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مبينة للقرآن، وأحوال السنة مع القرآن كم؟ ثلاثة. أحوال السنة مع القرآن ثلاثة: إما أن تكون السنة موافقة لما في القرآن، إما أن تكون السنة موافقة للقرآن، فقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة وجاء في السنة إقامة الصلاة مثلا. والنوع الثاني أن تكون مبينة لما في القرآن، أن تكون السنة مبينة لما في القرآن، أن تكون السنة مبينة لما في القرآن، يعني مقيدة لما أطلق، أو مخصصة لما ورد عاما، أو مفسرة لما أجمل، وهكذا. فهي مبينة للقرآن بأنواع البيان، بأنواع البيان. وقد تأتي السنة بحكم ليس في القرآن، قد تأتي السنة بحكم ليس في القرآن، وإنما هو داخل في قول الله عز وجل العام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تتردد في قبول حكم لم تجده في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله جل وعلا في آية عامة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى كل حال، فكن يا أيها المسلم ثابتا على أصل دينك، وهو أنه قد أرسل لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت بطاعته. من يطع الله ورسوله، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلا بد من طاعة الله، ولا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذن نحن قلنا لا بد أن ننتبه إلى قضيتين. القضية الثانية: لا تظن أن القرآن فيه كل شيء، بمعنى أنه اشتمل على علوم الدين وعلوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الكيمياء والفيزياء، هذا خطأ. ولذلك من الناس من يحرص على أن يستنبط ويبحث في القرآن عن قواعد في الطب وقواعد في الهندسة، هذا خطأ ليس بصحيح، لأن القرآن نزل للهداية، القرآن نزل للهداية ولم ينزل لأن يكون شاملا لكل الأمور، وإنما ما كان سببا للهداية فإنك تجده فيه، ولم يفرط ربنا جل وعلا في الكتاب من شيء. وإن كانت هذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس المقصود بها القرآن، وإنما المقصود بها اللوح المحفوظ. لكن قال الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، يعني لكل شيء مما يتعلق بالهداية، فهو عام مخصوص. فلا تذهب وتبحث عن قواعد في الكيمياء أو في الأحياء أو في الفيزياء أو في الهندسة أو في الطيران، تبحث عنها في كتاب الله عز وجل. وقد يوجد شيء من ذلك في القرآن، لكنه يذكر لأجل الهداية ولأجل البيان، وإنما الكتاب كتاب ربنا جل وعلا جاء لأجل الهداية ولأجل الصلاح، صلاح القلوب، ولم يأتي لشيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، وسالم بن أبي الجعد هو سالم بن رافع أبو أسماء الغطفاني، عن أبي الدرداء قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد. وهو كما مر معنا في أول الحديث: أغد عالما أو متعلما ولا تغدو أو ولا تكن بينهما، يعني لا تكن غير ذلك. وهذا الأثر منقطع، لأن سالم لم يدرك أبا الدرداء، منقطع لأن سالم لم يدرك أبا الدرداء، لكن المعنى صحيح. والعالم والمتعلم مشتركان في الأجر، العالم والمتعلم مشتركان في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، وادي عندنا في المدينة، قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوتين، ناقتين كوماوتين، الكوما الناقة الكوما يعني السمينة الكبيرة، ناقتين كوماوتين من غير إثم أو قطيعة رحم، من غير إثم أو قطيعة رحم يعني من غير مشاكل، تأخذ هذه من غير أن يكون هناك تعب أو نصب أو فيها قطيعة رحم، وإنما تأخذ إلى الوادي وتجدها وتأخذها مباشرة، لم تغتصب مالا لغيرك، وإنما وجدتها وهي حلال لك من غير إثم أو قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: من غدا إلى المسجد فتعلم آيتين فإنهن كناقتين كوماوتين، ومن تعلم ثلاث آيات فهن كثلاث نوق كوماء، ومن تعلم أربعا فهو كأربع، ومن تعلم بأعدادهن فله بأعدادهن. وهذا أخرجه مسلم، وهذا يدل على فضل العلم والتعلم، وكونهما في الأجر سواء يعني هل أجر العالم والمتعلم سواء، هل أجر العالم والمتعلم سواء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك وقالوا العالم والمتعلم كلاهما له نفس الأجر، والمفاضلة في العمل، المفاضلة في العمل، فإذا عمل العالم أو المتعلم أو أحدهما كان أفضل من غيره، كان أفضل من غيره. وهذا الذي رجحه ابن مفلح ونسبه إلى بعض الحنابلة أو إلى المحققين من الحنابلة، قالوا هم في الأجر سواء، والله أعلم. وعلى كل حال فالكل ذو فضل، فالكل ذو فضل، العالم والمتعلم له فضل في علمه وفي تعلمه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء؟
نعم. وهذا الحديث قال: حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ وهذا أيضا منقطع لكنه حسن بشواهده، فإن له شواهد والقرآن يدل عليه. فإن اليهود والنصارى عندهم من الكتب، والكتب موجودة لكن لم ينتفعوا بها، وعدم الانتفاع لأجل عدم العمل، عدم الانتفاع لأجل عدم العمل. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني الحمار يحمل الأسفار فوق ظهره وهو لا يدري ما هذه الأسفار. وكذلك اليهود معهم كتب لكنهم لم ينتفعوا بهذه الكتب، أي لم يعملوا. وجاء في رواية ابن أبي شيبة، في رواية عند ابن أبي شيبة عند ابن ماجه وابن أبي شيبة قال: لم يعملوا بشيء منها، بدل لم ينتفعوا منها بشيء، لم يعملوا بشيء منها. فدل هذا على أن الانتفاع هو بالعمل، على أن الانتفاع هو بالعمل. فإن لم يعمل بهذه الكتب لم ينتفع بها، وإن لم يعمل بالعلم فإنه لم ينتفع بهذا العلم، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء.
نعم. قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا جرير عن قابوس، وهو ابن أبي ضبيان حسين بن جندب، ابن أبي ضبيان حسين بن جندب، يعني هو قابوس ابن حسين بن جندب، وهو مقبول، هو مقبول، يروي عن أبيه حسين بن جندب قال: قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء. وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا هو ذهاب العلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة.
نعم. وهنا قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا جرير عن العلاء يعني ابن المسيب ابن رافع الكاهلي عن حماد عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي قال: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. والكفاية حاصلة بما في الكتاب والسنة، وحاصلة بما جاءت به الشريعة. اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا يعني خذوا بالكتاب والسنة، فإن في الكتاب والسنة الكفاية. قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم يعني يكفيكم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، والسنة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في هذه الآية: زجر لمن لم يكتفي بكتاب الله جل وعلا، زجر لمن لم يكتفي بكتاب الله تبارك وتعالى. فالكفاية حاصلة بالكتاب والسنة، والكفاية حاصلة بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد السنة إلا الضلال، وليس هناك اهتداء بغير الكتاب والسنة. لأن عندنا يا إخوان أمران: عندنا المصدر وهو الكتاب والسنة، وعندنا العمل وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. فإذا أردنا أن نهتدي فعلينا بالرجوع إلى المصدر، إلى الكتاب والسنة. وإن أردنا عملا فليس هناك عمل إلا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى العبد أن يكتفي بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
نعم. قال هنا: قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن قابوس وهو من تقدم قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه، يسألون علقمة. وعلقمة هو ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي، وعلقمة هو من كبار التابعين، وقد أخذ عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يرجعون إليه، كان بعض الصحابة يرجع إلى علقمة، وهذا يدل على فضل علقمة، هذا يدل على فضل علقمة، وعلى فضل الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يأخذون العلم من كل من كان أهلا لذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
يقول هنا أبو خيثمة: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة. يعني إذا أردت أن تحدثني حديثا فحدثني حديث أبي زرعة، لأن أبا زرعة كان ضابطا للحديث، لأن أبا زرعة كان ضابطا للحديث. فهذا الأثر فيه تزكية من إبراهيم لأبي زرعة، وأبو زرعة هو ابن جرير، أبو زرعة وابن جرير البجلي، وابن جرير البجلي، وكان أبو زرعة من الحفاظ المتقنين، بدليل أن إبراهيم قال إنه حدثني حديثا ثم سألته عنه بعد سنتين فأعاد لي الحديث كما هو، لم يخرم، يعني لم ينقص منه حرفا، لم ينقص منه حرفا. فيقول إبراهيم: إذا أردت أن تحدثني فحدثني عن هذا، يعني حدثني بحديث أبي زرعة، ائتني بأحاديث أبي زرعة، لأنه كان ضابطا ولم ينس أحاديثه. نعم، ففيه تزكية من إبراهيم لأبي زرعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
نعم، قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن عبيد بن عمير وهو الليثي المكي الواعظ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه رشده، يعني وفقه. والرشد هو ضد الغي وضد الضلال، ضد الغي وضد الضلال. والحديث تقدم، الحديث تقدم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيه أيضا كما ذكرنا: يلهمه رشده، يعني يوفقه، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري حدثني قال: حدثني شيخ من عبس قال: صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال: فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا: لو سقينا دوابنا، قال: فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال لي سلمان: يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال: فعدت فشربت، وما أريد إلا كراهة أن أعصي، قال: ثم قال لي: كم تراك نقصتها؟ قال: قلت: يرحمك الله، وما عسى أن ينقصها شربي، قال: فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك.
نعم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري أو البختري وهو سعيد بن فيروز قال: حدثني شيخ من بني عبس قال: صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال: فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال: فانتهينا إلى دجلة، إلى دجلة، نهر دجلة، وقد مدت وهي تطفح، فقلنا: لو سقينا دوابنا، قال: فسقيناها، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال: يا أخا بني عبس، يعني يا من تنتسب إلى عبس، قال: عد فاشرب، قال: فعدت فشربت، وما أريد إلا وما أريد أن أشرب، يعني ما أريد أن أشرب، لكن كراهية أن أعصي، ما أريد أن أعصي. فعاد فشرب، قال: ثم قال لي: كم تراك أو تراك نقصتها أو نقصت منها؟ قال: قلت: يرحمك الله، وما عساي أن ينقصها شربي، قال: فكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك، يعني أن العلم مهما أخذت منه فإنه لا ينقص، فالعالم إذا أخذت من علمه فإن علم الشيخ لا ينقص بكونك أخذت من علمه، يعني عندما يتكلم العالم ويستفيد المتعلم فهو لا ينقص من علم العالم شيئا، لا ينقص من علم العالم شيئا، بل يزيد علم العالم. ولذلك كأنه يشير إليه، يشير إلى الطالب أن يزداد في الأخذ. ولكن انتبه، لا تأخذ من العلم إلا ما ينفعك، لا تأخذ من العلم إلا ما ينفعك، يعني فعليك بما ينفعك، لأن العلوم كثيرة. إذا أردت أن تتعلم فالعلوم كثيرة جدا والوقت قصير، فاحرص على ما ينفعك. قاعدة عامة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أربع، وكان مما يستعيذ منه وعلم لا ينفع. والعلوم نوعان أو ثلاثة، العلوم ثلاثة لكن في حقيقتها نوعان. ما هي العلوم أو ما هي الأقسام الثلاثة؟ إما علم ينفع أو علم ضار، علم نافع أو علم ضار أو علم لا نفع فيه ولا ضرر. إما علم نافع أو علم ضار أو لا نفع فيه ولا ضرر. طيب، عندنا ثلاثة أقسام. الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ عليك بالعلم النافع، وأما العلم الضار والعلم الذي لا نفع فيه ولا ضرر اتركه، اترك كلا القسمين. فأصبح العمل عندك على قسم واحد، وهو عليك بالعلم النافع. والعلوم الضارة قد يكون في أصلها ضار، وقد يكون هذا العلم ليس في أصله ضار لكنه لا ينفع صاحبه، إما مطلقا أو في وقت من الأوقات، أو في وقت من الأوقات. وهذه مسألة مهمة يا إخواني، العلوم ليست كلها نافعة، وقد تكون علوما نافعة لكنها لمرحلة معينة ليست نافعة لصاحبها. ولذلك جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال: ما تقول في العلم؟ قال: العلم حسن جميل، ولكن انظر ما يلزمك في يومك وليلتك، انظر ما يلزمك في يومك وليلتك فالتزمه. يعني ما الذي يجب عليك في اليوم والليلة؟ عندك من يوم ما تصبح عندك أذكار، عندك أذكار الاستيقاظ من النوم، عندك الصلاة الوتر، عندك ركعتي الفجر، عندك الفجر، عندك أذكار الصباح، عندك صلاة الضحى، عندك سنن الرواتب، عندك الفرائض، عندك أذكار المساء، عندك الوتر وصلاة الليل، عندك أذكار النوم. هذه تلزمك في يومك وليلتك، دخول المسجد والخروج من المسجد ما تقول، دخول البيت والخروج من البيت كيف تعامل الناس، تقابل أباك وأمك وزوجك وولدك، ما الذي يلزمك حول هؤلاء أو مع هؤلاء الناس، تقابل الناس ما الذي يلزمك فيه. انظر ما يلزمك في يومك وليلتك فالتزمه وتعلمه، لا تأتي إلى مسائل لا تلزمك في اليوم والليلة فتعتني بها، لا، هذا خطأ. إذا انتهيت من هذه انتقل إلى شيء آخر. أما أن تعتني بأشياء لا تلزمك في يومك وليلتك فهذا من العلم الذي لا ينفع، وإن كانت علوم نافعة، وإن كان علم مستمد من الكتاب والسنة، لكن الذي ينفعك ما هو؟ الذي ينفعك في يومك وليلتك. فإن انتهيت من هذا فانتقل إلى شيء آخر. قال رجل لأحمد رحمه الله قال: ما تقول في الماء المستعمل؟ الماء المستعمل مسألة فقهية، ما تقول في الماء المستعمل؟ قال: ما تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: ما تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم، لأنك المسجد في اليوم تحتاجه خمس مرات، دخول وخروج، وله ذكر معين. أما الماء المستعمل فقد لا تحتاج له في اليوم ولا في الشهر، يمكن في السنة مر كاملة ما تحتاج إليه. فالعلم وإن كان مستمدا من الكتاب والسنة لكن بعضه أولى من بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولذلك قال كما مر معنا من حديث علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما لا تبلغه ابن مسعود، ما أنت محدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان إيش؟ إلا كان فتنة لهم، إلا كان فتنة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تخبرهم بهذا حتى لا يتكلوا. فإذا يجوز أن يؤخر بعض علم الكتاب والسنة لما هو أولى منه، يؤخر بعض علم الكتاب والسنة لما هو أولى منه. فوصية عظيمة، وهي أنه عليك من العلم بما ينفعك في هذه المرحلة، وأنت أدرى بحياتك وأنت أدرى بمراحل تعليمك، فاحرص أولا على ما ينفعك. قال ابن عباس رضي الله عنه: ربانيين لما بما ايش ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ربانيين، الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، يعلم صغار العلم قبل كباره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به الأهل الأرض لأصدروا، وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مسلم وابن صبيح عن مسروق قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ، والإخاذ هو المكان الذي تجتمع فيه يجتمع فيه ماء المطر، الإخاذ هو المكان الذي يجتمع فيه المطر أو ماء المطر. فكانوا كالإخاذ الذي يروي الراكب، يعني بعض الإخاذ تكون صغيرة وبعضها يروي الراكبين وبعضها يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، والصدر هو الانصراف بعد الورد، بعد أن يردوا من الماء ينصرفون، الانصراف يسمى الصدر، كما قال تبارك وتعالى: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نذهب ونستقي الماء حتى يرجع الناس، حتى يرجع الناس. فمن الناس من العلماء من هو يكفي الأمة، لو أن أهل الأرض نزلوا إليه لأفادهم، لسألوه أو سألوه عن علمه أو سألوه عن مسائلهم لأفادهم، وهذا لسعة علمه. وإن عبد الله من تلك الإخاذ، وإن عبد الله يعني ابن مسعود من تلك الإخاذ. وهذا فيه تفاوت الناس، هذا فيه تفاوت الناس في العلم، ولا شك أن الناس يتفاوتون في العلم بحسب قدرتهم وبحسب صبرهم على العلم، بحسب الصبر على العلم، فمن صبر ظفر ومن جد وجد. ولا شك أن العلم يحتاج إلى صبر، وقد قال يحيى بن أبي كثير وقد روى طرقا كثيرة لحديث في مواقيت الصلاة، ثم قال بعد ذلك: لا ينال العلم براحة الجسد. فالذي يصبر ويجتهد ويتحمل فهذا سيكون له نصيب. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجتهد ليس كالذي أهمل وليس كالذي لم يستغرق وقتا في طلب العلم، والفتح من الله تبارك وتعالى. فالعلم يحتاج إلى صبر، وكلما صبر الإنسان كلما ازداد علمه. فمن الناس من يكثر علمه ويعظم، ومن الناس من يقل علمه، والناس يتفاوتون في ذلك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ممن اجتهد في تحصيل العلم، حتى قال عن نفسه: والذي نفسي بيده ما أنزلت سورة من كتاب الله، أو ما أنزلت، نعم، ما أنزلت آية من كتاب الله جل وعلا إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، وإلا وأنا أعلم أين أنزلت. ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يدل على سعة علمه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه.
وهذا فيه علم عمر رضي الله عنه وأنه كان واسع العلم. قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق قال عبد الله ابن مسعود: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر ابن الخطاب. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كان واسع العلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني أو أتيت بقدح من لبن فشربت، ثم أعطيت فضلي عمر، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، قال: العلم. وقال ابن مسعود: ما رأيت عمر قط إلا وكأني رأيت أو أرى بين عينيه ملك يسدده، إلا وكأني أرى بين عينيه ملك يسدده. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله عنه. وإن كان الذي نقل عن عمر ليس هو كالذي نقل عن بقية الصحابة، وذلك لأن عمر قد اشتغل بالخلافة، قد اشتغل بالخلافة. ولكن لا تظن أن العلم هو بكثرة الكلام. قال ابن رجب: من ظن أن العلم أو علم السلف بكثرة الكلام، بكثرة كلامهم، فقد أزرى بعلم السلف، فقد أزرى بعلم السلف. وذلك لأن من الصحابة رضي الله عنهم من كانوا أعلم من غيرهم كأبي بكر وعمر، كانوا أعلم الصحابة، كانوا أعلم الصحابة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أو فكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي لما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بكى عمر، بكى أبو بكر. فكنا نقول، يقول الراوي، فكنا نقول: ما يبكي هذا الشيخ، ما يبكي هذا الشيخ، وإذا به نعي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعى نفسه، لكن ما فهم هذا إلا أبو بكر، ما فهم هذا إلا أبو بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن أكبر الناس علما وأعظمهم علما، وبعده كان عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة بإيمان نبيها لرجح إيمان نبيها، ولو وزن إيمان الأمة بعد نبيها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، ولو وزن إيمان الأمة بعد نبيها وأبي بكر بإيمان عمر لرجح ميزان أبي بكر، لرجح ميزان عمر. وهذا كله يدل على فضل علم أبي بكر وعمر، كله يدل على فضل أبي بكر وعمر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت قولا من الأقوال فيه أبو بكر وعمر فالغالب أن الحق فيه. إذا رأيت قولا من الأقوال فيه أبو بكر وعمر، يعني قال به أبو بكر وعمر، فالغالب أن الحق في هذا القول، لأن أبو بكر وعمر كانوا ممن فقهوا وهم أعظم الناس علما، أعظم الناس علما. فإذا اجتمع في هذه المسألة أبو بكر وعمر فالغالب أن الحق فيما قاله أو فيما يعني ذهب إليها أبو بكر وعمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
نعم، وهذا فيه أيضا ما سبق، قال ابن دقيق العيد: أجمعوا على كثرة علمه ووفور فهمه، أجمعوا على كثرة علم عمر رضي الله عنه وعلى وفور فهمه، وكان أبو بكر وعمر من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي رضي الله عنه: حسبت أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يدل على شدة ملازمة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولي الفقه والعلم. يعني ما معنى أولي الأمر؟ قال مجاهد: هم أولي الفقه والعلم. وفسرت الآية بتفسيرين، المقصود بأولي الأمر هنا فسر بتفسيرين، إما أن يقصد به العلماء والفقهاء كما ذكر ورجح مجاهد، وهو اختيار الإمام مالك ونسبه ابن العربي إلى كثير من التابعين، وإما أن يقصد به ولاة الأمر الذين هم الأمراء، إما أن يقصد به العلماء أو أن يقصد به الأمراء، وهذا الذي عليه الأكثر أكثر السلف، وهو اختيار البخاري أن المقصود به الأمراء، وهو الذي تعضده الأدلة، فالأدلة كثيرة متكاثرة في الأمر بطاعة ولاة بالأمر بطاعة الأمراء. الآية النصوص كثيرة متكاثرة في الأمر بطاعة الأمراء، ولذلك رجح كثير من السلف أن يكون الأمراء، ورجح بعض المفسرين الأمرين، فقالوا: لا يمنع أن تكون الآية محمولة على الأمرين، كابن كثير رحمه الله فقال: إن الآية تشمل الأمرين، يعني العلماء والأمراء، أما العلماء فيطاعون لما عندهم من العلم والهدى، والأمراء لما عندهم من السلطة والأمر، فالعالم يطاع لأجل علمه، والأمير يطاع لأجل إمرته وملكه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به وإما أن يزيدني فيه.
نعم، وهذا فيه سعة علم إبراهيم النخعي كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: ما حاجتك إلي؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، وكان من العباد، وكان من الصالحين، وسمي بزين العابدين لجماله ولتعبده، لجماله ولتعبده، فكان فيه تعبد وكان فيه جمال، وكان سيدا في قومه، سيدا في وقته. فيقول مسعود بن مالك: قال قال لي علي، يعني طلب منه علي بن الحسين، طلب منه زين العابدين أن يجتمع مع سعيد بن جبير، أن يجتمع مع سعيد بن جبير. قال: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبوننا بما ليس عندنا، يعني يصفوننا، أو يأتوننا بما ليس عندنا، يعني يظنون أن عندنا شيء فيسألون فليس عندنا شيء. وكان علي بن الحسين ذا شرف، لكنه كان طلابا للعلم، كان طلابا للعلم، ولم يمنعه شرفه ولم يمنعه كبر سنه وشرفه أن يأخذ العلم من سعيد بن جبير الذي هو دونه في الشرف والذي هو دونه في السن، فقد كان سعيد بن جبير أصغر منه سنا ولم يكن في الشرف والمكانة عند الناس كعلي بن الحسين، ولكن مع ذلك كان علي بن الحسين يؤثر أن يطلب عنده العلم ويأخذ منه العلم. قال نافع بن جبير بن مطعم: إنك تجالس أقواما دونا، يعني دونك في المنزلة، قال إني أجالس من أنتفع بمجالسته، إني أجالس من أنتفع بمجالسته، وكان يشق الطريق ويشق الصفوف حتى يجلس عند زيد بن أسلم وهو مولى، يجلس عنده ليسمع منه الحديث، وكانوا ينكرون عليه: كيف وأنت شريف قومك تذهب إلى هؤلاء؟ لكنه كان طلابا للعلم ولم يرى أن العلم يمنع منه رق ونحو ذلك. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة، يعني المقايسة.
وهنا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث بن وهو ابن أبي سليم عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة، يعني المقايسة، يعني القياس، يعني القياس. والأثر ضعيف ليس بصحيح لأجل ليث بن أبي سليم، ولأن مجاهد لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولأجل أن مجاهد لم يدرك عمر. وإن ثبت هذا فهو محمول على التوسع في القياس، على التوسع في القياس. والقياس طريقة ودليل يستدل به لكن بشروط. القياس يستدل به وهو نوع من أنواع الأدلة، وهو قياس قد أو هو دليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن يكون بشروط، ولا يتوسع الناس في القياس، لأنه إن كان معارضا لنص من الكتاب والسنة فإنه لا يقبل، إذ لا قياس مع النص، إذ لا قياس مع النص. وليس في العبادات قياس، فلا يمكن أن تشرع العبادات بالقياس، وإنما العبادات تكون في الأحكام التي هي غير العبادات والتي ليست هي في الأخبار، فالأخبار ليس فيها قياس، والعبادات أيضا ليس فيها قياس، وإنما تكون في الأحكام. وعلى كل حال الأثر ضعيف، ولو صح فهو محمول على ما كان من قبيل التوسع ومخالفة الشروط. طيب، نأخذ الأثر اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال: إن لنا كتبا نتعاهدها.
نعم، وهذا فيه ما تقدم من تعاهد العلم ومراجعته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
نعم، هذا الحديث أيضا مر معنا سابقا، وإن كان هنا ذكر بقصة لكن مر معنا
الاستدلال به، وأيضا مر معنا قريبا، وأن من قال لا أعلم فهو من العلم، فمن العلم أن تقول لا أعلم، والتكلم فيما لا يعني فيما لا تعلمه هذا من التكلف الذي نهي عنه. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير.
أيوة، يقول: هل الحديث عما وصل إليه الكفار من أهل الكتاب وخاصة اليهود من التطور والتقدم يعتبر من شحل الهمم وحث المسلمين على الاجتهاد، أم أنه من تمجيد الكفار؟ بارك الله فيكم. وهل هذا ينافي الولاء والبراء ويعتبر من مدحهم؟ ذكر أحد بما فيه هذا لا يعارض الولاء والبراء، ذكر أحد بما فيه هذا لا يعارض الولاء والبراء. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر فقال عليه الصلاة والسلام: من محمد بن عبد الله إلى قيصر عظيم الروم، إلى قيصر عظيم الروم. قال ابن حجر: وفيه أن ذكر الكافر بما فيه، وفيه جواز ذكر الكافر بما فيه، يعني فلو كان طبيبا ماهرا تقول الدكتور والطبيب الماهر أو المهندس الماهر هذا لا بأس به، وليس هذا من الولاء والبراء. المشكلة هو في المحبة، فالمحبة لا تكون إلا للمسلمين لا تكون للكفار، وذكر الكفار وما عندهم من الصناعات والعلوم لا لأجل الانبهار أو لا لأجل تعظيم الكفار وإسقاط المسلمين، فإن ما عند المسلمين من الخير يفوق ما عند الكفار، ما عند المسلمين من الخير يفوق ما عند الكفار، وما عند الكفار إنما هي أمور مادية بحتة، إنما هي أمور مادية بحتة. والذي ينبغي للمسلمين أن يكون عندهم هذا التطور وأن يكون عندهم هذا التقدم، والحمد لله فإن من المسلمين من هو كذلك، من المسلمين من هو كذلك، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول، فعند المسلمين خير عظيم. لكن المشكلة هي في النظرة، أن بعض الناس ينظر إلى المسلمين بنظرة النقص وينظر إلى الكفار بنظرة التعظيم، وهذه هي المشكلة. وإلا فعندنا خير، وكثير من الحضارات الموجودة عند الكفار إنما هي مأخوذة من المسلمين، إنما هي مأخوذة من المسلمين. فعند المسلمين من القدرات ومن الخير الشيء الكثير، ولا شك أن المسلمين أصفى في الذهن، أصفى في الذهن وأعظم في التطور، لكن المسألة تحتاج من المسلمين أن يتكاتفوا وأن يجتهدوا، وإلا فإن ذكر بعض أحوال الكفار لشحذ الهمة أو لبيان ما عندهم من التطور حتى يمكن أن يتعاقد مع شركاتهم مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي كان عليها الناس من قبل ومن بعد. نعم.
شيخنا جزاكم الله خير، أثر بن رجب في من ظن أن علم الصحابة كان بكثرة الكلام.
أيوة،
أي تكملت شيخنا.
فقد أجرى، فقد أجرى بعلم السلف.
جزاكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.